بعد ذلك أقر بها لبكر، أقر بها لبكر مرة ثانية مقتضى إقراره الأول أن العين هي للمقر له الأول، يعني عمر وأقر لعمر. نعم، مقتضى الإقرار، مقتضى الإقرار أن العين للمقر له الأول يعني عمر، وبما أن إقراره الثاني أيضا نافذ فيضمن العين لبكر لأنه أتلفها بإقراره الأول. لما أتلفها بإقراره الأول وأقر مرة ثانية أنها لبكر فيضمن لبكر، يضمن المثل أو الخيبة. هنا طبعا مسألة فقهية، قد يقول قائل لماذا شيخنا هنا يؤخذ بإقراره الأول والثاني مع العلم أنه حتمان العين هي لواحد منهما إما لعمر أم لبكر، مع العلم هكذا، فكيف يؤخذ بإقراره الأول وإقراره الثاني؟ طبعا يؤخذ لقاعدة الإقرار، لقاعدة الإقرار. نعم، إقراره الثاني يلزمه إنكار الإقرار الأول، عن كيف؟ إقراره الثاني لما يقول هذه العين لبكر لا جمع ماذا؟ أنها ليست لعمر، يعني أنكر أن تكون لعمر. ولكن عندنا قاعدة فقهية أن الإنكار بعد الإقرار لا قيمة له، لا قيمة له. نعم، هو لما أنكر، لما أقر أنها لبكر يعني أنكر أنها لعمر، وأنكر إنكار بعد الإقرار، هذا الإنكار بعد الإقرار لا قيمة له. فلذا الإقرار الأول نافذ والإقرار الثاني نافذ. طبعا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أفتعين، يعني هذه قاعدة عندهم، قاعدة سيادة ليس فقط هنا، الإنكار، الإنكار بعد الإقرار ليست هنا. لو فرضنا امرأة قالت أنا طاهر فطلقها زوجها، هي طاهر ليست في العادة، أقرت على نفسها، ثم بعد ذلك قالت أنا كنت في العادة ما كنت طاهر، أنكرت، هذا الإنكار غير مقبول، غير مقبول منها نفس. حتى لو قررت أنا كنت في العادة حتى تبطل التقية، هذا غير مقبول منها. ليش؟ لأنه إنكار بعد الإقرار، فهذه قاعدة سيئة ليست مختصة في دور من البوائد. على كل حال، فنرجع إلى محل الكلام. هنا لما أكرر أنها لعمر، مقتضى القاعدة الفقهية أن العين صارت لعمر، أقر بعد ذلك لبكر أن مقتضى الإقرار الثاني لبكر غير حجي وهو أظهر شرعي، وبما أنه أتلف العين بإقراره الأول أتلفها فيضمن القيمة، يضمن القيمة. طيب هنا إذا اجتمع العين والقيمة، اجتمع عن شخص ثالث، العين والدار، والدار عمر أعطى الدار لخالد أو باعه أو وهبه أو ما أشبه ذلك، بدر لما أخذ القيمة وبعض الجنانير مثلا او جلارات من المقر اهل ام لا؟ الفرد لو اخذ الخيمه اعطاها هذه الخيمه لمن؟ لخالد. ولا شيء البخار له الثاني. البخار له الثاني.
لم يحضر
الدار. لا قال له الاول لا. لاخذ الدار نعم. لاخذ الدار اخذ البدل اخذ العين واخذ القيمه. يعني خالد اخذ الدار من عمرو واخذ القيمه من بعد. واضح لنا يو مره رابعه. زيد لما اقر اول شيء لعمرو فعمر اخذ الدار ثم اقر لبكر اعطاه القيمه. وعشان شيخنا اعطاه مثلا 20,000 دولار. طيب عمر هذه الدار التي له اعطاها لمن؟ لخالد. بكر هذه 20,000 دولار اللي اعطاها لمن؟ لخالد. فاجتمع اجتمع البدل والمبدل منه مثلا يعني العين ومال عند خالد. هنا تقول خالد يقول يا جماعه انا حتما عندي عند اجمالي حتى لان احدهما يعني ليس لا استحقه. الحتما هو نتيجه ماذا؟ نتيجه قرارين مع وهي دار بالواقع لواحد يعني اما لي اما اما لعمر اما لبكر. فانا كيف اتصرف بكل منهما؟ باي وجه شكل. فلو اشترى بهما شيء ثالث مثلا بالدار وبالدولارات اشترى ارض مثلا او مثلا دماغ يعلم تفصيلا ان بعض الثمن يسرق امره يعلم تفصيلا. طيب هنا قالوا طيب الشارع لها عن الاجمال يعلم تفصيلا نعم لأن هذه الأرض اللي اشتراها قطع جزء منها ليس لمالك الأساسي جزء من هذه الأرض لأن هو دفع ثمن الدعم والـ20,000 دولار دفع الأرض ثمن الدعم وحتما واحد منهما ليس له يعني إما الدعم ليس له في الواقع وإما الـ20,000 ليس له في الواقع. نعم اشترى بهما أرض اشترى بالدار خالد بالدار بالـ20,000 دولار اشترى أرض عقارات واضح لنا بالاثنين مع اشترى. فحتما هذه الأرض اللي اشترى بها الدار والـ20,000 دولار جزء منها ماذا؟ بالواقع هذا الظاهر هو الظاهر معضوض الظاهر باعتبار أنه كل منهما يملك لكن واقعا جزء من هذه الأراضي ليست له لأنه يعلم أنها أحسن هو واحد مما ليس له. واضح لنا يا وليد هنا في هذه الصورة ما هو الحل في هذه الصورة؟ قالوا هنا إذا قلنا أن الحكم الظاهري موضوع لجواز التصرف في الآخر واقعا يعني مثلا أول الشخص بالظاهر أهل مال كيف بالظاهر؟ أو بالاستصحاب أو ببين أو بخبر واحد أو قاعدتيا أو حكم الحاكم حكم الحاكم حكم ظاهري قلنا حكم الحاكم يعني قاضي وبناء عليه هذا أخذ المال على طبق هذه الأمارات الظاهرية. هذه الأمارات هذا الذي أخذ المال على طبق الأمارة الظاهرية أعطى هذا المال الذي كسبه بقاعة اليد أو بحكم الحاكم أعطى لشخص آخر. هذا الشخص الآخر لما يتصرف في المال يتصرف على أنه له واقعا باعتبار أعطاه لذلك يعني ما أنه ذاك يملكه في الظاهر فصار لي أنا في الواقع أتصرف فيه ليس في الظاهر في الواقع. إذا قلنا أن الحكم الظاهر في حق أحد هو موضوع لجواز التصرف للآخر واقعا انحلت المشكلة. ليش انحلت المشكلة؟ لأن خالد لما أخذ الدار والعشرين الجرار صار ملكه واقعا خلص، يعني تصرف فيه تصرف المالك الحقيقي واقعا. فإذا ملكه واقعا وين إشكال بعد؟ وين إشكال؟ إشكال معنى بعد؟ فيصبح الدار له واقعا والعشرين الجرار له واقعا. هذا إذا قلنا ماذا؟ أن الحكم الضاري في حق أحد موضوع لجواز التصرف للآخر واقعا. وأما إذا قلنا لا، الظاهر يبقى ظاهر شيخنا، ما الذي قلبه إلى الواقع؟ ما الذي الواقع؟ الزيد لما ملك هذا المال في الظاهر وفي الواقع لبكر ليش له؟ يعني الشخص بحكم الحاكم استحق 200 دولار، قضى له الحاكم 200 في الظاهر باعتبار يمين حلف على الحاكم لما وصل النوبة إليه وحلف. ولا يصدق أن يكون الحالف عادل، البين يصدق أن تكون عادلة، أما المنكر الذي يحلفه المدعي قد يكون كافر بس عادل. حلف، لما حلف قضى له القاضي، قاضي المسلمين ولا لا، قضى له بالحق. لما قضى له بالحق قال الحمد لله أخذت الحق، وهو يعلم ونحن نعلم أن المال لمن؟ لشخص آخر ليس له، ما أعلم تصرف. ثم أعطاني المال، هو أعطاني المال أنا، يعني يصبح التصرف في تصرف واقعي، لا شيخنا يبقى تصرف واقعي، يعني هذا لا يغير الواقع، لا يغير، يبقى المال ليس له. تقول أنا أعطيك أفضل، أعطيك شخص ثالث، وذلك الشخص الثالث ليس له، بالنتيجة هذا مال يرجع لملكه الأول. فالتصرف الظاهري لا يكون موضوعا للتصرف الآخر واقعا، لا يبقى ظاهر. أنا يوم من الأيام تساقط فيه عندنا جماعة أخذوا أرض، يعني الوالد أعطى الأولاد وعنده بنات، أعطى بنت أرض فلان، هذا الأولاد عنده صفة معينة أخذوا الأرض من أختهم، أخذوها بالقوة قديما هذه، أخذوها منها حسب كان صغير وقاصر، ما عندها حيلة، ما عندها حيلة، وزعوها عليهم. ثم بعض صار يشتري من البعض الآخر، ثم هذا الآخر باع لثالث، ثم هكذا يبيع شخص شخص. فجاءوا لعندي أنا أقول كيف أصل هذا المطلب للأرض، كيف حصلت؟ فمن فلان حتى عدت القصة، قلنا لا يا جماعة هذا كله باطل، البيوعات كلها باطلة. ليش؟ إنه مال الغير، يعني فلان كان اشتراه، يعني أصبح ماله حقيقة مال مخشوب، لازال مخشوب لصاحبه، صاحبه موجود والعين موجودة. ما يصير هذا كله يرجع الأرض ترجع لصاحبها، هذا كله بيوعات باطلة. نعم من يضمن شيء آخر، ذكرتهم كيفية من يضمن لمن، لأنه تعاقبوا على اليد المصروف تعاقبوا. فشاهد الحال هنا الحكم الظاهري، إذا شخص أخذ بشيء بالظاهر وأعطاني إياه تصرف فيه، لا يكون تصرف بتصرف لا يكون واقعا، أصبح المالك واقعا له، يبقى ظاهر. وعليه فمن اجتمع عنده العين والبدل، اشترى عنده او اشترى بهما شيء ثالث، لا يجوز له ان يتصرف بهما معا. هذا الاجمالي، يعني خالد لما اشترى عنده الدار والعشرين دولار، خالد يقول انا اعلم اجمالا ان احدهما ليس لي، يعني أحدهما لشخص باعتبار أن المقر دفع مرتين، دفع العين ودفع القيمة، مرتين دفع، وحتما هو فقط شيء واحد، إما العين أو القيمة فقط. لما أخذ منه الأمران فحتما أحدهما ليس صحيح، وقد اجتمعا عنده. فيعلم على الإجمال ماذا؟ أن أحدهما لصاحبه، وطبعا هو غير راضي في الواقع، والقاضي حكم له، لما أقر حكم عليه القاضي، ماذا يفعل؟ واضح لنا؟ فإذا هنا أين المخالف في العلم الإجمالي؟ وين المخالف؟ قلنا لا يوجد التصرف، نحكم على جواز التصرف. إذا علم الإجمال هنا منجز، قلنا لا يوجد التصرف، هو المخالف الإجمالي، بالعكس هذا على طبق القاعدة في المقام، على طبق القاعدة. إن قلت مسألة فقهية قبل أن تطلق إلى ثالث، يعني هو ما أخذ لعمر، أخذ عمر العين، ثم ما أخذ لبكر، هو أخذ أعطاه ماذا؟ بدل القيمة 20,000 وعشرة سنة، عمر بكر كل منهما يحق له أن يتصرف في الظاهر. والآن لا 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 تقول إما مالي أو ماله مثلا ليس لي، لأنه العلم الإجمالي هنا غير منجز عليك، واضح ولا؟ لأن تصرفاته ليس داخلي، يعني تحت، ليس داخل تحت الخلايا وتصرفاته، واضح ولا؟ أنا أتصرف بالثمن هو يتصرف بالعين. نعم إذا صار نور ابتدائي، مثلا أنا جلست عنده أو كذا وآخر استأجر كذا، يصبح الإجمالي حينئذ، يصبح عليك. أما قبل أن تدخل في محل الكلام، لا، أنا أتصرف في الثمن هو يتصرف في العين. هذه مسألة شرعية. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة ما عندنا مورد كان هناك علم والشارع نهى عن نقطة حجية حتى يقال هناك موارد ثبتت بالعلم والشارع نهى عن الأخذ بها، ما علمنا مورد. هذه الموارد الأربعة التي ذكرناها على طرق القاعدة، هذا تمام الكلام في الأمر السادس. لا يجوز، نعم لا يجوز، حتى هذا لا يجوز أيضا، يعني هذا تحت العلم الإجمالي، يأتي إن شاء الله اليوم نشرع به العلم الإجمالي ماذا ينجز. هناك أرى نحن بناء يعني وفاقا للسيد أبو القاسم الخلخلة وللسيد أبو الرجولي وجماعة من الأعلام، نحن ذهبنا في العلم الإجمالي ونقول إن شاء الله أن العلم الإجمالي علم ينجز على نحو الوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية جهتين. الشيخ الأنصاري والشيخ النائمي لا، فقط المخالفة القطعية، أما لا تجب الوافقة القطعية، يكفي الوافقة الاحتمالية. شوف أذكرها إن شاء الله، بعضهم لا يقول مضطربي. فعلى الآراء نحن في هذه الصورة عندنا لا يجوز في أي منهما يتصرف. الشيخ النائم الشيخ الأنصاري يجوز في أحدهما عن اللغة طالما لم يكن مخالفة قطعية، فنحن تجب الموافقة القطعية، فنحن لا بد أن يترك كل منهما. هذا بالنسبة للأمر السابع. الأمر السابع، هذا الأمر السابع شيخنا بحث عقلي ولطيف، وأنا أؤكد لك شيخنا، يعني من يحضره بشكل جيد يرتاح. ليش؟ لأن الأمور المبنية على الاصطلاحات أو أحيانا العبارات لا تكون وافية بالمطلوب، أحيانا الإنسان يقع في خلط بين الاصطلاحات من ناحية وعدم فهم بعض الأمور من ناحية أخرى، نتيجة يعني عدم تحرير المسألة على واقع الأساس. وعكب أنسى الله، وأنا أتذكر أننا كنا نبحث هذه المطالب، أتذكر كنا نبحثها عندما في سفر بحثنا وكتابتنا وما أشبه ذلك. كنا نرتاح من جهة ولا نرتاح من جهة أخرى. نرتاح الإنسان يعظمها يفهمها بشكل جيد، لا ترتاح كيف توصل العبارة أو يكون الغير عنده فهم مغلوط للمسألة، فتجد صعوبة أنصافها، تجد صعوبة في يعني سحب الغلط من الذهن ووضع الأمر الصعب، وعلى شيء ليس أمر سهل تحتاج صعوبة. فهذه مع التأني لتأنى بالإنسان يرتاح، وسوف تعيده هذه في مباحث العلم الإجمالي في أصول العمليات. إذا يرتاح لك نحن إن شاء الله نحاول قدر الاستطاع تحرير محل الزعف بشكل جيد. الأمر السابع أنه قد عرفت، أنه قد عرفت، الأمر السابع أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا يكاد تنال يد الجعد إثباتا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي كذلك فيه إشكال؟ وربما يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الإنكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهر معه محفوظة جاز الإذن من الشارع لمخالفته احتمالا بل قطعا، وهذا غريب وليس محظور مناقضته مع المقطوع إجمالا إلا محظور مناقضة الحكم الظاهر مع الواقع في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة المنوية إلى آخره. الكلام في هذا الأمر السابع، بعض العلماء يقول أنا فقط أضع فهرست للمطالب وإن شاء الله في الأصول العملية أذكرها. بعض يقول لا، لا بأس بالخوض شيئا ما، نحن إنصافا يعني لا يمكن فقط فهرست يعني جعل المواضيع فقط ولا يعني الإخلال بالمطلب، أخلي الإيجاز مرة يكون إيجاز وافي ومرة إيجاز مخل بالمطلب. الإيجاز المخل هذا يعني مفروض نحن لا إيجاز مخل ولا فهرس ولا إطناب مبين إن شاء الله طبعا يعني بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. البحث هنا في هذا المسألة يقع في أمرين ولا الأمر الأول العلم الإجمالي ينجز التكليف فيه مقتضي التنجيز وعلى الأرض فيه مقتضي، هل على نحو الاقتضاء يحتاج إلى الشرط على المانع أو العلم الثاني؟ الأمر الأول. الأمر الثاني وأشرح إن شاء الله أشرح. الأمر الأول هكذا، هل العلم الإجمالي منجز فيه مقتضي التنجيز أو مثل الشك البري مثلا ليس فيه مقتضي، هل هو فيه مقتضي وعلى طرف فيه مقتضي كما هو الصحيح، هل المقتضي هنا يحتاج إلى شرط وعدم مانع أو لا مقتضي نحو العلم الثاني؟ فهذا بحث نبحث إن شاء الله. الأمر الثاني اللي نلاحظه، الأمر الثاني كيفية الانتخاب، كيف هل يصح الانتخاب بالعلم الإجمالي أم لا يصح؟ يعني مثلا بمثال أنا ما أدري وظيفة التقصير أو التمام، علم إجمالي إما يجب علي التمام أو يجب التقصير، أنا أستطيع أن مثلا أراجع الأهلية وأصل إلى مثلا التقصير أو التمام، أو يستطيع أن يقلد مثلا يقلد شخص يقول الفصل أو التبع ليس طبيعي. فهل يجوز له الامتثال الإجمالي يعني يصلي ركعتين وأربع ركعات يجمع، هل يجوز له ذلك ويسقط التكليف أم يحتاج ماذا لأن يقلل أو أنه يجتهد ويعني المسألة؟ نعم لا يجب أن جمع بينهم إجمالي وامتثال إجمالي مع الإبادة طبعا. فهل يصح هنا يصح الامتثال منه يعني هل تفرغ الذنب مولانا بالامتثال الإجمالي يعني بالتكرار وبالاحتياط أم لا تفرغ الذنب؟ لازم مثلا يقلد شخص أو يجتهد وبإمكانه هو ذلك ومثلا يصلي ركعتين فقط أو أربع فقط. واضح مولانا؟ إذا عندنا بحثان، أما البحث الأول، البحث الأول قيلة، ترى أقول قيلة، هناك أقوال في المسألة. قول الأول إن العلم الإجمالي لا يقتضي التمجيد أصلا، مثل الشك البدوي والظن غير المعتبر أصلا يقتضي، يعني وجود العلم ماذا؟ فعلا. كما لو كان عندك شك أو ظن غير معتبر وحجة، هذا حجة الشك شيء حجة بس الحجة ينجز تخفيف الشك، الظن غير معتبر ينجز التخفيف. واضح هنا؟ فنسبة، أقول نسبة لأن النسبة ليست ثابتة في الواقع، نسبة للمحقق القمي والمحقق الخنساني رضوان الله تعالى عليهما أنهما ذهبا أن العلم الإجمالي لا يقتضي التنجيز، لا يقتضي، يعني مثل الشك البدوي مثل الظن غير الحجة، كما أن الظن غير الحجة لا يقتضي التنجيز أصلا، والشك لا يقتضي التنجيز، ينجز الحكم لا. فالعلم الإجمالي هكذا. بعض العلماء يقول يا جماعة لا، أصلا لا المحقق الكمي ولا الخنساني يذهب إلى هذا الرأي، وعبارتهما التي نقلها الشيخ الأعظم في الرسائل لا تعطي هذا الأمر، بالعكس بل يستفاد من عبارتهما أنهما يقولان بأنه يقصد التنجيز. أنتم ليش تنسبون إليهما القول بذلك؟ يظهر من عبارتهما أنه لا، أنه يعني مقتضي التنجيز. أنا ما أحببت يعني عبارة طويلة يذكرها الشيخ الأنصاري، يعني ما أحببت أن أقولها بتمامها، قلنا نحن لا أطلاب ممل ولا اختصار يعني مخل، لكنها موجودة. وفعلا أنا قرأت يعني بعض عبارتهما، أصلا بالعكس استفاد منها أنه مقتضي مثلا في الشبه الوجوبي أو المحقق الخنساني، يعني من الاحتياط حكمية كل شيء الاحتياط، يعني من ماذا كان تنجيز إذا كان من الاحتياط. فالشاهد عبارة هما لا تعطي هذه النسبة، ف يعني لم يظهر قائل بذلك، لم يظهر أنه علم إجمالي كالشكل البدوي أنه لا يعطي التنجيز، لم يظهر قائل بذلك. وما نسب للمحقق القمي والخنساني النسبة يبدو في محلها والله أعلم. هذا وجه أو قول أو ما أشبه ذلك عبد العالم. طيب قول آخر الآن يأتي على التابع وذكرنا الكلام إن شاء الله، أيضا غير واضحة صحيح. نحن لا أقل يقولان بالاقتضاء، لا أقل، أما الاقتضاء له عند التامة أو يحتاج إلى شرط لأن الكلام معهم يقول بالاقتضاء ولا يقول أصلا كلام ناجح. قول الثاني صحيح موجود. هذا القول الثاني مولانا ليست نسبة، يعني نسبة ليست صحيحة، لا وهي لصاحب الكفاية رحمه الله، وهي أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علم مقتضي، يعني ليس بالشكل البدوي، لا فيه يقتضي لكن يتوقف على الشرط وعدم مانع، لأن العلم ولا بد لها أن توفر بهذه الأمور، مقتضي وشرط وعدم مانع، فالمقتضي موجود، فإذا فقد المانع فيؤثر، وجد الشرط فقد المانع يؤثر أثره، وإلا فلا. يقول المانع غير المقول صعب الفهم. ليش؟ لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة بعدها، مرتبة الحكم محفوظة، فإذا كانت محفوظة فالأصل يجري في كل من الأطراف. يقول صاحب الكفاية إذا جرى الأصل معناه بعد المقتضي لا يؤثر أثره لأن المانع وجد، فعن صاحب الكفاية يعني يجوز جريان الأصل في جميع أطراف العلم الإجمالي، يجوز لأنه ماذا؟ مقتضي ليس عليه تابع، متوقف على الشرط على المانع والفرض المانع موجود. هذا القول لمن؟ أصعب في مجلسة، وهذا ليس القول يمكن أن يقول يمكن أن لا يقول، هو يصرح ليس فقط ينادي بأعلى صوته، مرة يصرح مرة لا ينادي بأعلى صوته، لكن في الحاشية له حاشية خرب المطلب، في الحاشية لا أنه ذهب إلى العلة الثانية، لا ليس على السؤال على كيف، هذه الحاشية نقلها بعض تلامذته، أظن الشيخ المشكي رحمه الله نقلها عنه، بعض يقول هو بخطه، بعض يقول هو في مجلس الدرس ذكر ذلك، لكنه موجود هذه الحاشية، يعني هذا موجود أنه لا العلم الإجمالي ماذا؟ علم ثاني ليس مقتضي فقط، هذا في الحاشية. تقول أنا لا أؤمن بالحواشي بعض آخر لكنها موجود شيء موجود، أنا موجود على كفاري، بعض يقول له وبعض يقول بعض تلامذته نقل عنه مجلس الدرس مباشرة، يعني النتيجة موجودة. أنا أتذكر يوم من الأيام وتأتي لما كنا في قوم المقدسة أنصارها من لها حق علينا قوم، فأنا أدعو بأن الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ الوفق الجميع، لو لها أنا ما كنت شيء أصار شاري الحاجة. هناك أتذكر يوم من الأيام يعني طلبوا من عمل الامتحانات، وكانوا دائما كل فترة تأتي إدارة جديدة فتريد أنه تفعل شيء جديد، فيقولون في رأس الطلاب استمعنا على العموم، فقالوا قلنا بعض بعضنا مشكلة تجد قصرنا لأنا خشت لهم معك مشكلة يومتها يوم كنت أنا بس كفاية، قالوا لا قصرنا لا تأكل شاهد الحال. فجاءنا سؤال أتذكر أن صاحب الكفاية بالنسبة للعلم الإجمالي عنده مقتضي أو لا أو علي تابع، فأنا ذكرت لهم في المتن يذهب إلى أنه مقتضي وفي الحاشية إلى أنه علي تابع، أتذكر لفت نظر هذا مطلب فاستدعوني، قالوا كيف عرفت ذلك؟ فقلت أن يومها ما كان هكذا بهذا الشكل، رأيت في حاشية الشيخ المشكين رحمه الله، كنت أقرأ حواشي الكفاية الكوتشاني كان والمشكين وكذا، قلت الله بشكل صاحب الكفاية رحمه الله ولي رواية عليه مطعم جميعا، فقلت إن كنتم تريدون المتن فيذهب إلى ذلك، أما في الحاشية رجع عن ذلك، فهنا نحن واقعا ما ندري هل صاحب الكفاية يذهب إلى المتن أنه مقتضي أو أنه علي تابعي. أما أنا شخصيا الذي أحتمل في حقه أميل ميلا شديدا إلى أن ما في الحاشية هو الصحيح، لأنه بعيد جدا، أول خلاف الإجماعات خلاف الفتاوى خلاف الشورى، يعني جريان الأصل في كل الأطراف الصحابة مولانا هذا خلاف العلم الإجمالي بعيد من صاحب الكفاية رحمه الله أن يذهب لأنه فقط مقتضي المانع موجود. أنا أسأل أنا أرجح جدا أن ما ذكر في الحاشية هو الصحيح.
على أنه مع أنه ما كان أحسن
لكن أرجح ما ذكر في الحاشية هو الصحيح. ذلك بعيد من صحابه أنه يذهب لهذا الأمر. لكن مهما يكن من شيء شيخنا هذا موجود على الساحة الثانية. الرأي الثالث بعدين نقول ما هو الأصل طبعا. الرأي الثالث هو للشيخ الأنصاري وتبعه بإحسان جماعة من الأعلام منهم الزنين عليهم الرحمة أن العلم الإجمالي علم تام بالنسبة للمخالف القطعي ومقتضي بالنسبة للموافقة الاحتمالية. يعني عندهم تحرم المخالف القطعي تحرم ويجوز ارتكاب بعض الأفراد يعني موافقة احتمالية. هذا عندهم علة تامة للمخالف القطعي لا يعني لا يجوز أن يترك جميعا. يعني مثلا في الشبهة اللي كان حرمي أحدهما مثلا مغصوب لا يجوز عندهم أن يرتكب الزنا ويجوز أن يرتكب القطع لأنه ما في مخالفة قطعية. هذا عندهم فتسمى بالنسبة للمخالفة القطعية علة وأما بالنسبة للموافقة القطعية لا هو قالوا مقتضي بالنسبة للموافقة الاحتمالية مقتضي يعني لا تجب الموافقة القطعية لا تجب. بعدين نقول ما الدليل أنا الآن أقول يعني رأيي أما ما هو الدليل بعدين إن شاء الله. فهكذا ذهبوا أنه تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية أولا هكذا تحرم المخالف القطعي ولا تجب الموافقة القطعية لا تجب فيجوز ارتكاب وإذا كان علم إجمالي بين وجوبين مثلا هو عنده علم إجمالي ليلة الجمعة هو هل نذر يخرج وعاكم أو سورة ياسين ما يدري عندهم لا تجب الموافقة قطعية تكفي الموافقة يعني يكفي ماذا أحد أما يقرأ سورة ياسين أو يقرأ دعاء واضح مولانا وتحرم المخالفة القطعية يعني يترك الأمر لا يجوز. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم على وزن أفعل والنزل وأيضا بعض الأعلام يعني أنا ما أقول يعني هم فقط لا هم جماعة أيضا على الساحة الإسلامية. الرابع ذهب إليه السيد الوجود رحمه الله والسيد القاسم الخوئي نحن أيضا يعني حشرنا أنفسنا معهم في الواقع حشر. فأيضا هكذا كيف قالوا تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية يعني العلم الإجمالي العلم التام للموافقة القطعية والمخالفة القطعية لحرم المخالفة القطعية يعني في عبارة أخرى في أطراف الشبهة إذا كان تحريمية نترك الجميع وإذا كان وجوبية نفعل كأحسن لنا أحسن لك هذا يعني بعضهم هناك شيء لا أحب أن أذكره ليس بشيء لكن هذه الأقوال المعروفة مولانا هذا الشيء. هنا نقول شيخنا يعني أنت الآن تقول أقوال تبحث عن ماذا هذا أبقيت لمبحث البراءة والاشتغال أنا طبعا أنظر الساعة مرة إلى هنا غير موجودة. ها في هذا غدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.